أما بعد فغفر الله لك. يقول البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله. قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله. قال: قبل أن يبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الترجمة: باب ما جاء في البنيان. أدخلها المؤلف رحمه الله في الاستئذان، لأن الاستئذان إنما يكون في البيوت، والبيوت تكون مبنية، والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو خشب أو قصب أو خيام وشعر، فالبناء عام. كلمة البناء تشمل بناء البيت من الخيام ومن الشعر، أو بناء من الطين أو من المدر أو من الخشب ومن القصب أو من الإسمنت والحديد، عام. قولوا: باب ما جاء في البناء، يعني من منع أو إباحة. ذكر حديث ابن عمر من طريقين، أو ذكر حديث ابن عمر وذكر أثر أبي هريرة المعلق. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. البهم الغنم، الصغر من الغنم، ففيه ذم التطاول في البنيان. ذكر حديث ابن عمر قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر، يكنني من المطر ويظل من الشمس. الكن هو ما يمنع الإنسان من إصابة الشمس والمطر، وهو البناء، سواء كان من خيام أو من طين أو مدر أو خشب أو قصب أو شعر أو اسمنت حديد، يكن من المطر ويظل من الشمس ما أعاني عليه أحد من خلق الله. فيه إباحة بناء البيت الذي يكن من المطر ويظل من الشمس، وأنه لا يلام الإنسان عليه، لأن هذا من الضروريات. لابد الإنسان بيت يكنه من المطر ويظله من الشمس، فلا يكون الإنسان في العراء، فلا يلام ولا يذم من بنى بيتا يسكنه أو اشترى بيتا يسكنه، فلا يذم ولا يلام. ولا بأس أيضا بالبناء ليبيع، يبني بيتا ليبيع أو يؤجر، وإنما ممنوع أن يبني الفخر والخيلاء والتباهي، إنما ممنوع أن يبني الفخر والخيلاء والتباهي، كما في حديث أبي هريرة: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. يتطاولوا للفخر والخيلاء والتباهي، هذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ساق الذم، أن هذا من أشراط الساعة أن يتطاول الناس في البنيان للفخر والخيلاء والتباهي. والحديث الثاني أيضا حديث قول ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله، ذكرت كلام ابن عمر لبعض أهله، فقال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله. قال: قبل أن يبني. فيه تأويل السامع للقولين المختلفين عن العالم على وجه ينفي التناقض، تنزيها له عن الكذب. ينبغي للسامع أن يؤول كلام العالم لقولين مختلفين على وجه ينفي الكذب، ينفي الكذب عنه وينفي التناقض عن القولين تزيها له على الكذب. سفيان أول هذين الأمرين، الأمر الأول أن ابن عمر قال والله ما وضعت لبنه على بنه ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني قول بعض ولده لقد بنى بيتا. فأول سفيان قال لعله قبل أن يبني، لعله قال قبل أن يبني، يعني قال هذا القول قبل أن يبني، قال والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة، قال هذا قبل أن يبني، ثم بعد ذلك بدأ فبنى على هذه المقالة. وعلى هذا فلا تناقض بين قول ابن عمر وبين قول أهله، أهله قالوا والله لقد بنى، هذا محمول على أنه بعد ذلك بعد هذه المقالة قبل هذه المقالة. يعني يؤول كلام أو يجمع بين هذين الأمرين المختلفين بما قال في السنة، قال فلعله قال قبل أن يبني، قبل أن يبني قال هذا الكلام، قال والله ما وضعت لبنة على بنة، هذا صحيح كلام صحيح، ثم فيما بعد بدأ له أن يبني فبنى. فالسفيان حمل كل من القولين على حاله، حمل قوله والله ما وضعت لبنة على بنة قبل أن يبني، وقول أهل أنه قد بنى هذا محمول على أنه بدأ له بعد ذلك فبنى. وقد ورد آثار في ذم تطويل البناء أشار إليه الحافظ، بعضها أو أغلبها لا يصح، من ذلك ورد في ما خرج باب الدنيا إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا فاسق إلى أين، لكنه ضعيف. وفي حديث خباب قال النبي يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال إلا البناء، وهذا صحيح الترمذي. وفي لفظ عن أنس إلا البناء فلا خير فيه. في حديث جابر عن الطبراني إذا أراد الله بعبده شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني، يعني حسن. وفي لفظ إذا أراد الله بعبده سوءا أنفق ماله في البنيان. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المر بي النبي صلى الله عليه وسلم طين الحائط فقال الأمر أعجل من ذلك. وذكر الحافظ قال هذا كله محمول على ما لم تنص الحادث إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقيم للبرد والحر، يعني كما قال ابن عمر رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي بيدي بيتا يكنني من المطر ويضرني من الشمس. الشيء الذي يحتاجه الإنسان لا يذب، يحتاجه الإنسان للسكن، يحتاج إلى بيت أو بيتين أو ثلاثة لكل ثلاثة بيوت أو أربعة بيوت، فهذا غير مذموم. وكذلك إذا بنى للتأجير أو للبناء للبيع فلا بأس، وإنما إذا بنى للتفاخر والتباهي هذا هو المذموم، كما في حديث أبي هريرة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان، أما ما كان للحاجة أو كان البيع والتأجيل فلا يدخل في هذا، لأن ما كان الحاجة لا بد منه، وما كان التأجيل والبيع أيضا هذا من باب التجارة وينفع غيره، يستفيد غيره من هذا البناء. قوله لبنة على وزن الكلمة، ويجوز قال لبنة وقال لبنة. وهل الغرس كالبناء؟ ابن عمر يقول ما وضعت لبنة ولا غرست نخلة، هل الغرس كذلك مذموم؟ الغرس جاء فيه فضل، وأن من غرس غرسا فإنه يؤجر لا يأكل منه إنسان ولا طير ولا دابة إلا أجر إلا كان له أجر يوم القيامة. وإذا كان بحسن غرس معنية حسنة كان له أجر. الغرس يختلف عن البناء، غرس النخيل والأشجار هذا فيه فضل. في الحديث ما يغرس إنسان إذا غرس إنسان غرسا فيأكل منه طير أو إنسان ولا دابة إلا كان إلا وكان له أجره يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق هذا في بناء والغرس. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات.
حتى الغرس حتى لو حتى السارق إذا سرق منك غرس حديث إذا غرس يسمى غرسا فأكل من إنسان أو طير أو دابة حتى السارق ويسرق فإنه يؤجر على هذا الغرس ويؤجر على ما أخذ منه ورزئ منه. إذا رزئ من هذا الغرس يعني نقص منه سواء كان هذا النقص من إنسان أو دابة أو سارق أو غير ذلك فهو مأجور على ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم. هذا كتاب الدعوات بعد كتاب الاستئذان. والكتاب كما سبق الذي يجمع أبواب متعددة وتكون الأبواب تحتها فصول. كتاب الدعوات يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قدم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذه الآية العظيمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آية غافرة. والدعوات جمع دعوة وهي المسألة الواحدة. والدعاء هو الطلب والدعاء إلى الشيء الحث على فعله. ودعوت فلانا سألته ويطلق على الاستغاثة ودعوت استغفته ويطلق على القدر قوله تعالى ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ويقال ندعو. الندب هو الدعاء ونقول إن شاء الله يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة يعني حين يدعوهم يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. والدعاء نوعان قسم الأقسام دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة كان يسأل كان يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني رب اغفر لي رب ارحمني رب ارزقني رب انصرني. هذا دعاء المسألة أن يسأل بالفعل. ودعاء العبادة أن يتعبد لله كالمصلي والصائم والحاج هذا داع في المعنى دعاء العبادة لأنه يصلي طلبا للثواب فهو داع في المعنى. فإنه يصلي طلبا للثواب يصوم طلب الثواب يحج طلب الثواب هذا يسمى دعاء عبادة. فالعبادات كلها دعاء بمعنى أن الداعي أن العابد لله سائل في المعنى يريد الثواب فهو يريد الثواب. فالدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة وهي المتعبد لله الصائم والتالي القرآن والحاج والمتصدق كل هؤلاء يدعون الله دعاء عبادة بمعنى أنهم يعبدون الله يريدون الثواب هم سائلون في المعنى. والثاني دعاء المسألة كان يسأل بالفعل كان يسأل الله المغفرة ويسأله الرحمة هذا دعاء مسألة. وكل من النوعين كله عبادة لله فدعاء عبادة المصلي والصائم هذا عبد لله والداعي أيضا عابد لله. قد وردت النصوص الكثيرة الحث على الدعاء وسؤال الله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. ومن صرف دعاء العباده او دعاء البشر الى غير الله فهو مشرك. من صرف دعاء العباده او دعاء البشر الى غير الله فهو مشرك، لأن دعاء العبادة دعاء النساء كل منهما عبادة، والعبادة حق الله عز وجل. فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك. ومن دعا غير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو ميتا أو يدعو غائبا أو يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما من دعا الحي الحاضر القادر في الأسباب والأمور التي يقدر عليها فلا يكون شرك. يعني تقول: يا فلان الحي الحاضر أقرض لي مالا أو اشفع لي عند فلان أو عند السلطان أو عند الأمير أو أصلح سيارتي أو عندي على إصلاح مزرعتي. هذه أمور يعني أسبابها ظاهرة ويقدر عليها الإنسان الحي الحاضر، لكن إذا دعا ميت أو دعا غائب أو دعا حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله، دعا حاضر حي حاضر يقول: أنا نجني من النار، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أو قال: انصرني على عدو، هذا لا يقدر عليه الله، فيكون شرك. والأدلة على هذا كثيرة، الله تعالى بين أن من دعا غير الله فقد أشرك وهو مشرك وهو كافر، كما قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله شركا ثم من دعا غيره مشرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى الكافر. قال سبحانه: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لا نهي وأحد نكرة، وقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم. فلا تدعوا مع الله أحدا مطلق أيا كان. قال سبحانه: الذي يقول إنما أدعو ربي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال وأمره يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال سبحانه: الذي ليس لك من الأمر شيء. قال سبحانه: يوم لا تملك نفس لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله. فالدعاء حق الله محض حق الله. واختلف في هذه الآية: ادعوني أستجب لكم، هل المراد بها دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ فقيل المراد بها دعاء العبادة، قيل المعنى ادعوني اعبدوني أستجب لكم أثبكم. ادعوني أستجب لكم اعبدوني أثبكم، يكون المراد بها دعاء العبادة. وقيل المراد الآية ما هو أعب من دعاء العبادة دعاء المسألة، تشمل الأمرين. وهذه العبادة وهذه الآية فيها أن الله تعالى أمر بالدعاء وعاد بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. وكما في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صبا ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد استشكل الجمع بين هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى يستجيب للداعي ادعوني أستجيب لكم وإذا سألك عن عبادي عندي فأجيب دعوة الداعي، معنا نرى أن كثيرا من الناس يدعو ولا يستجاب له، فكيف الجمع بين ذلك؟ كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له والله أعلم الإجابة، فما الجواب عن ذلك؟ أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الآية ادعوني أستجيب لكم ليست في دعاء العبادة، في دعاء الوسلة، وإنما في دعاء العبادة، فمعنى ادعوني أستجيب لكم اعبدوني أثبكم، فهي في دعاء العبادة. والقول الثاني أن الآية تشمل الأمرين، دعاء العبادة دعاء الوسلة، ادعوني أستجب لكم، فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فالاستجابة معناها الثواب، وإذا أريد بدعاء الدعاء المسألة فالمراد بالاستجابة إجابة السؤال. فالآية أعم، الدعاء أعم من دعاء العبادة دعاء المسألة، وكذلك الإجابة أعم من الإثابة وإجابة الدعاء وإجابة سؤال السائل. والجواب الثالث أن الله تعالى وعد